بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 11 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، في هذا اليوم السبت الثاني من ربيع، من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق للعاشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بعض دلالات الألفاظ على الأحكام، تلك الدلالات التي تقسم عند الأصوليين من ناحية وضوحها أو خفائها، على الأحكام إلى نص وظاهر ومجمل. وقلنا في الدرس الماضي إن النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه نصوص لا تقبل أبدا إلا معنى واحدا. وقلنا إن حكم النص هو وجوب العمل به ووجوب المصير إليه. والقسم الثاني من أقسام دلالات الألفاظ هو الظاهر، وقلنا الظاهر هو الواضح، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وحكمه أيضا وجوب العمل بالظاهر، لإجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب العمل بظواهر النصوص. وانتهينا إلى من موضوع الظاهر، بقي فيه أن نقول إن الألفاظ الظاهرة أو الظاهر من الألفاظ وهو الراجح يقابله المؤول وهو المرجوح الذي لا يجوز المصير إليه. إذا ما الذي يقابل الظاهر؟ يقابله ماذا؟ المؤول. نعم، يقابله المؤول. المؤول هو المرجوح والظاهر هو الراجح، ولما كان مرجوحا فإنه لا يجوز المصير إليه. لذلك كانت القاعدة العامة أن التأويل بغير دليل موجب لذلك التأويل يعتبر مذموما ذما شديدا، سواء كان في الصفات أو أقصد في العقائد أو كان في الأحكام. وبناء على هذا فالتأويل على ضربين أو على قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد مردود ممنوع منه. أما التأويل الصحيح فهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به. إذن الأصل العمل بظواهر النصوص، لكن إذا جاء عندنا دليل قوي يجيز لنا صرف ذلك الظاهر عن معناه المتبادل للأذهان مباشرة، فإنه لا بد من المصير إلى ذلك الدليل الصارف. إذن التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به، وهذا في الأصول كثير وفي الفقه كثير، منه تخصيص العام، لا يجوز أن تبقى تعمل بالعام إذا جاء ما يخصصه، هذا تأويل من باب إيش؟ أنه قد آل الحكم إلى كذا وكذا لهذا الدليل، صار الحكم إلى هذا بسبب هذا الدليل. فإن كلمة التأويل من آل الشيء، يعني صار إليه وانتهى إليه حاله وأمره. ومنه قول العلماء: القول في تأويل كلام الله كذا وكذا، يعني القول في تفسيره أو ما آلت إليه الآية من معنى، أو ما استقر ما استقرت عليه الآية من معنى، يعني الأمر الأخير الذي آلت إليه واستقرت عليه. نعم. فمن التأويل الصحيح تخصيص العام، وكذلك تقييد المطلق، وكذلك حمل الأمر على الندب وحمل النهي على الكراهة. هذا لا يكون إلا بوجود الأدلة الصارفة للدليل من ظاهره عن ظاهره إلى تلك المعاني الأخرى. فهذا الصرف أيها الإخوة تأويل صحيح، وذلك لاستناده إلى دليل صحيح. إذن لابد أن يكون الصارف دليلا، ما هو دليلا؟ صحيحا. فلا يقوى الدليل الضعيف على صرف مثلا دلالة العام عن العموم، أو دلالة المطلق عن الإطلاق، أو مثلا دلالة الأمر عن الوجوب. لا يقوى الدليل الضعيف على الصرف. وأما المجمل، عفوا، التأويل الفاسد، القسم الثاني، ما هو التأويل الفاسد؟ وهو الذي يسلكه أهل البدع في باب العقائد، وكذلك توسعوا فيه في باب الأحكام، فهم لا يعملون بكثير من الظواهر بالآراء والأقيسة، بسبب الآراء والأقيسة والتأويلات المستكرهة. فلذلك التأويل الفاسد يعرف على أنه صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بغير دليل، بغير دليل. هذا تأويل يعتبر إيش؟ يعتبر تأويلا فاسدا، محرما، ممنوعا. أو قد يكون هذا الصرف استنادا إلى ما يظن أنه دليل وليس بدليل. وهنا هذه القضية تدخل في باب تحسين الظن بالعلماء والاعتذار لهم. يقال: لماذا هذا العالم وهو يشار إليه بالبنان ومعروف برسوخه العلمي والعقيدة الصحيحة، أول هنا استند إلى دليل ظنه دليلا وهو ليس بدليل؟ وهذا بخلاف من حاله الدائم هو التأويل والتقعيد للتأويل. لذلك فرق أهل العلم وأنصف أهل السنة كثيرا من العلماء الذين وقعوا في بعض التأويلات المستكرهة في الصفات، اعتذروا لهم لكثرة علمهم ولإفادتهم للناس، هذا من ناحية. الأمر الثاني وهو الأهم، لأنهم ما أصلوا التأويل ولا طولوا ذيوله، له تحريف الصفات عن معانيها، ولا قعدوا له القواعد ولا دافعوا عنه، بخلاف الذين أصلوا التأصيلات الفاسدة، أهل العلم بدعوهم، مثل يعني من وقع مثلا في بعض التأويلات المستكرهة كالنووي رحمه الله، وكذلك ابن حجر. هؤلاء ما قعدوا القواعد في التأويل كما قعدها الرازي والجويني مثلا والآمدي وغيرهم، فلا يجوز أن يعامل هؤلاء كمعاملة أولئك. إذن قد يحصل التأويل خطأ بظن العالم أن هذا التأويل يستند إلى دليل، وعند النظر يتبين أن الذي استند إليه ليس بدليل. ومثال ذلك، مثال التأويل المستكره الممنوع المحرم في الشرع، التأويل الفاسد، تأويل آيات الصفات وتأويل أحاديثها، الذي هو في الحقيقة تحريف لتلك النصوص عن معانيها اللائقة بالله تعالى. وأما القسم الثالث من أقسام دلالات الألفاظ من ناحية ظهورها وخفائها على الأحكام، فهو المجمل. والمجمل في اللغة هو المبهم أو المجموع. تقول: أجمل الرجل الكلام، إما أن المقصود أنه أبهمه، وإما أنه جمعه بألفاظ وجيزة، أجمل الكلام، كما لو أنه لخصه. فإذا الإجمال هو الإبهام والجمع. نعم. وهو في الإصطلاح، الإجمال في الإصطلاح الأصولي ما لا يعرف معناه من لفظه. إذن ما هو الإجمال؟ ما لا يعرف معناه من لفظه. فيتوقف إذن فهم معناه أو فهم المراد منه على غيره. وهذا الغير ما هو؟ رأي أم قياس أم نص؟ ما هو؟ نص. لا بد أن يكون نصا. لو كانت القضية رأيا كان تصبح الأمر اجتهاد، وهذا الأمر الاجتهادي لا يكون متعلقا بفهم المجملات. فإذا أجمل نص في مكان في القرآن أو في السنة فإنه يبقى على إجماله، وسنأتي على حكمه ونكل معناه إلى الله عز وجل. أما إذا بين فوجب المصير إلى المبين أو إلى الدليل المبين، وهو دليل خارجي لا بد أن يكون نصا في كتاب الله أو في السنة. فمثاله قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا فيما مضى إن لفظ ثلاثة قروء هكذا لفظ العدد هذا نص، فهذا لا يحتمل أن يكون أربعا ولا يحتمل أن يكون واحد أن يكون اثنان أو اثنين، أن يكون هذا العدد اثنين فهذا نص. لكن كلمة القروء هذه مجملة لأنها تحتمل الطهر وتحتمل الحيض، تحتمل أكثر من معنى، ولا يتعين أحدهما إلا بماذا؟ بنص خارجي. والنص الخارجي الذي يدعم أو يرجح أن المقصود بالقرء هنا الأطهار حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مره فليراجعها، لما طلق امرأته إيش حائضا، قال: مره فليراجعها ثم حتى تطهر، كانت حائض حتى تطهر، فعلق الأمر على ماذا؟ على الطهر، ثم تحيض فتطهر، علقه أيضا على إيش؟ على الطهر، ثم فليطلقها طاهرا أو حاملا كما جاء في النص. ويتأكد أيضا هذا المعنى من ناحية دلالة اللغة، فإنه في قوله ثلاثة قروء جاءت هذه الكلمة هنا ثلاثة ملحقة بماذا؟ قد لحق بها تاء التأنيث، فهي مؤنث، فهي مؤنث. وكلمة قروء أنتم تعلمون أن المعدود، أو إن كنتم لا تعلمون ستعلمون الآن، المعدود يخالف العدد أو العدد يخالف المعدود، من ضمن المخالفة أنه يخالفه بماذا؟ بالتذكير والتأنيث. العدد يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى ماذا؟ إلى تسعة. ولفظ الأعداد هذا من أكثر الأبواب النحوية المشكلة على طلبة العلم، وحتى من يتصدى إلى التدريس تراه أحيانا عندما يأتي الأعداد ما بتزبط معه نحو، خصوصا الأعداد المركبة، لأنه بتصير قضية إيش مركبة وفي معدود أيضا آخر، عدد ثمانية هذا مبحث وحده، متى يكون مؤنثا، متى يكون المعدود مذكرا وهكذا، ومتى تحذف التاء، متى لا تحذف التاء، وهل تثبت التاء الياء، باب مشكل. لكن من ثلاثة إلى تسعة القاعدة فيه ماذا؟ أنه يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. تقول ثلاثة رجال وثلاث فتيات، ما قلت ثلاثة فتيات، قلت ثلاث فتيات، فالعدد ثلاث هنا ما فيه تاء تأنيث، خالف المعدود، لأن المعدود فيه، لأن المعدود مؤنث. فكذلك هنا تطبق هذه القاعدة، العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فلو أننا قلنا ثلاثة أطهار استقام المعنى، لكن إذا قلنا ثلاثة حيض لم يستقم المعنى، لأن الحيض جمع حيضة والحيضة مؤنث لحقت به تاء التأنيث. فلذلك الأقرب إلى الصواب أن يقال إن هذا اللفظ المجمل بدلالة النص أولا ثم بدلالة اللغة يراد به الطهر ولا يراد به لفظ الكرء يراد به الطهر ولا يراد به الحيض. وأما من ناحية المعنى فيتأكد هذا أكثر، لعله في باب الحيض يعني يشرح هذا أكثر. من ناحية المعنى إنه إذا قيل إنه هذا طهر يحسب لها الطهر، هذا بكل مصلحتها. أما إذا احتسبت من أول حيضة، إذا احتسبنا الحيضة التي طلقت فيها، هذا بيكون عكس مصلحة من؟ مصلحة المطلقة، بروح عليها شهر تقريبا، صح ولا لا؟ أو أقل أو أكثر يعني تقريبا. فالشرع يراعي مصلحتها من أجل تحقيق أحد أو إحدى الحكم المهمة في قضية العدة، ألا وهي إمكان المراجعة، غير استبراء الرحم، إمكان المراجعة. فتكون 3 أشهر الفرصة معها أكثر، فلذلك هذا من مصلحتها. فهذا من حكمة الشرع وليس من أدلة أن لفظ القرء يسمى يعتبر إيش؟ أن لفظ القرء المقصود به الطهر، هذا مش دليل، هذا من الحكم، من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشرع في هذا الحكم. نعم. وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فكلمة الصلاة هنا مجمل لا يعرف المقصود من إقامتها، هذا اللفظ مجمل لا يعرف المقصود من إقامة الصلاة وكيفية ذلك. فبينت السنة كيفية إقامة الصلاة من ناحية شروطها وأركانها وواجباتها وماذا يقرأ فيها وكيف ركوعها وسجودها وقيامها وما هي الأذكار التي تقال فيها وهكذا. وكذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة مجمل بينته السنة من ناحية أنصبة الزكاة والأموال والأصناف التي تجب فيها، ومن ناحية مقدار الواجب والنصاب ومتى تجب، بين القرآن أيضا وبينت السنة مصارفها. يعني هذه الآية ما بينت المصارف، الآية الأخرى في القرآن نفسه بينت مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وأما حكم المجمل فكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، يقول يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. إذن ما في عمل في المجمل، وإنما في عقد للعزم على العمل به متى بين. فإذا لم يبين ذلك المجمل ما في عمل به، نكله إلى من؟ نكله، نكل علمه إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، ما في شيء مما نحتاجه في الشريعة بقي مجملا، علمتم؟ ما في شيء في شرعنا، في ديننا، في عقيدتنا، ما في شيء بقي مجملا هكذا ونحن نحتاجه، لأن حاجتنا إليه مع وجود الإجمال يعني نقص في التبليغ ونقص في بيان الشريعة وبيان الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فيدخل في معنى التبليغ ماذا؟ البيان. ثم إن علينا بيانه، فإذا لابد أن يحصل بيان، ما تترك الأمة هكذا هملا وسدا، وبعد ذلك تأتي النصوص تكون يعني راجع فهمها إلى عقول الناس المتفاوتة وإلى أرائهم وأقياستهم. ومن هنا عندما أهمل أهل الكلام، يعني أهل البدع الذين سلكوا مسلك علم الكلام، أهملوا هذا الباب، ألا وهو أن الشرع خاصة السنة بيّنت كل ما يحتاجه الناس في دينهم، في العقائد وفي العمل وفي الشرائع، أهملوا هذا الباب وظنوا أن هناك في قصور في الشريعة، فلجأوا إلى ماذا؟ إلى آرائهم وأقياستهم لجهلهم العريض في السنة ولأصولهم الفاسدة، والنتيجة أنهم وقعوا في الضلال المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ابن عثيمين قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وهذه قاعدة مهمة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى شيئا فعله الصحابة فيسكت عنه، نقول هذه سنة تقريرية. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ تشريع، لأنه ما سكت إلا وهو مكر لهم. فإذا جاء قال قائل لا يراد كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، نقول له هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في بيان الشريعة، إياك أن تدخل في هذا الباب. سكوته إقرار وحجة، ولأن تأخيره للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه، لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فكيف بعدم البيان أصلا؟ كيف إذا لم يبين أصلا وسكت؟ فسكوته بيان بحد ذاته وإقراره. قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. انتهى كلام الشيخ المفهمين. نعم. قال الشيخ وتارة تؤخذ من المنطوق إلى آخر الكلام. إذن صار عندنا نص وظاهر ومجمل. هنا يوجد عندنا تقسيم آخر من تقسيمات الألفاظ، من ناحية ماذا؟ من ناحية وضوحها وخفائها ودلالتها على الأحكام. فالنصوص منها ما هو منطوق ومنها ما هو مفهوم. فالمنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق. المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني النص نطق بالحكم. اللفظ المنطوق هو النص الذي يعني الآية أو الحديث التي نطقت بالحكم، واضح أمامنا مش مخفي. فمعنى ذلك أيضا أن الحكم إنما يستفاد من نطق اللفظ نفسه لا من لوازمه المسكوت عنه. إذن في عندنا منطوق وفي عندنا لوازم مسكوت عنها. في عندنا منطوق وفي عندنا مسكوت عنها. هنا نتكلم عن المنطوق. المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق. معنى ذلك أن الحكم يستفاد منه من نطق اللفظ نفسه، ولا يستفاد هنا من لوازمه المسكوت عنها. مثاله قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية دلت بمنطوقها، شايفين النطق؟ أحل الله البيع. الآية بتقول لك، تنطق الآية ماذا تقول؟ نطق الآية ما هو؟ أحل الله البيع، حل البيع. ونطق الآية يقول حرمة الربا وحرم الربا. إذن هذا هو المنطوق. فدل اللفظ بمنطوقه على حل البيع وحرمة الربا. وكذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى ماذا؟ فرض وأوجب عليكم ووجب عليكم. فهذه الآية دلت بمنطوقها على وجوب الصيام أو وجوب صيام رمضان. وضد المنطوق هو المفهوم، يعني القسم الثاني. القسم الثاني هو المفهوم، وهو ضده يعني عكس المنطوق من ناحية التعريف، أو هو ما دل على الحكم لا في محل النطق. ما دل على الحكم لا في محل النطق، يعني ليس في محل النطق. طيب وين يدل عليه؟ إذن يستدل على الحكم هنا من لوازم اللفظ المسكوت عنه. يستدل على الحكم من ماذا؟ من لوازم اللفظ المسكوت عنه. يعني نطق الحكم بكذا وفهم منه حكم آخر. يعني نطق النص نطق بحكم وسكت عن حكم. المنطوق به يسمى منطوقا، والمسكوت عنه يسمى إيش؟ مفهوما. وبالمثال يتضح المقال. قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نطق النص تحريم ماذا؟ تحريم التأفيف، انك تقول اف لوالديك، هذا النطق. ولكن في شيء مسكوت عنه في هذا النص، في هناك شيء مسكوت عنه بهذا النص هو المقصود من النص. هو ماذا المقصود من النص؟ لأن النص هنا ما سيق من أجل، ما هو المقصد الأساس لهذا النص؟ هو إنك ينهاك الشرع أن تقول أف، هذا هو المقصود، ولا المقصود الذي سيق من أجله النص هو إيش؟ إيش؟ إيش هو؟ تحريم كل أنواع العقوق، تحريم كل أنواع العقوق، تحريم الضرب، تحريم مثلا ترك الإنفاق، هكذا. نعم، إذن منطوق هذا النص يدل على تحريم التأفف، ومفهومه يدل على تحريم الضرب. هذا المفهوم أخذناه من المنطوق أم من المسكوت؟ من المسكوت. إذن سكت النص عن هذا الشيء الذي هو أراده، سكت النص عن هذا الشيء الذي أريد من سياقه. وكذلك قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية تدل بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم. مش قال إن الذين يأكلون، يتكلم عن إيش هو الآن؟ عن أكل مال اليتيم، يعني تأخذ هالمال أو تشتري فيه طعام تأكله، تنفق على نفسك مال اليتيم. إذن هي نص بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم، ولكنها تدل بمفهومها المسكوت عنه على تحريم إحراق مال اليتيم مثلا، على تحريم إتلاف مال اليتيم بأي طريق من طرق الإتلاف. ما يأتي واحد يقول والله الحرام فقط أكل مال اليتيم، واحد آخر حرق مال اليتيم، يدخل في النص؟ يدخل عليه، يعني يكون عليه وعيد في النص؟ قطعا سيكون عليه الوعيد. لو أنه أتلفه بالإغراق سيكون عليه هذا النص أيضا، ينطبق عليه هذا النص. إذن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تدل بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم، وتدل بمفهومها على تحريم إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف، سواء كانت إحراقا أو إغراقا أو هبة. ما يجوز لك أن يعني تهب مال اليتيم، هذه الهبة وإن كانت ليست إحراقا ولا إغراقا لكنها إيش؟ إتلاف لمال اليتيم، ذهب وراح مال اليتيم، ما عنده مال، ما بقي له مال، يعني إنجاز أن نقول إتلاف، وما تلف المال ولكن أنت أهدرته، يعني أنت منعته منه، وهكذا. كذلك من أمثلة المفهوم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. يا أهل الإبل، ما هي ابنة اللبون؟ ما هي ابنة اللبون؟ ها؟ ابنة لبون التي يعني حديثة عهد بالفطام، حديثة عهد بالفطام، ولم يعني ونبتت لها أسنانها إيش؟ اللبنية. هذه ابنة لبون. في كل 40، في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الإبل السائمة. والإبل السائمة هي التي ترعى في المرعى أكثر أيام السنة، ويدل بمفهومه على أن غير السائمة لا زكاة فيها وإن بلغت النصاب. يدل بمفهومه على أن غير السائمة لا زكاة فيها، سواء كانت إبل طبعا أو كانت من أي نوع من أنواع الماشية التي تجب فيها الزكاة، إلا إذا أعدت للتجارة وجعلها للتجارة وليست هي عبارة عن مال يملكه يرعاه ويجعله يسوم ويأخذ منه اللبن ويأخذ منه يأخذ منه مثلا للذبح وللطعام، فإن كانت سائمة فيها الزكاة، إن كانت غير سائمة لا زكاة فيها إلا إذا إيش أعدها للتجارة. والمفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والذكي والألمعي من خلال الأمثلة السابقة يعلم أن من خلال الأمثلة السابقة ينقسم المفهوم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به أو أولى منه في الحكم. أعيد مرة ثانية، مفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه، مش احنا نتكلم عن المفهوم، إذن المفهوم مسكوت عنه، ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به، عفوا مساويا للمنطوق به أو أولى منه في الحكم. أعيد المرة الثالثة، ما كان، ما هو المفهوم، مفهوم الموافقة، ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به أو أولى منه في الحكم. فإن كان مساويا للمنطوق به في الحكم سمي لحن الخطاب. إذن عند المساواة إيش يسمى؟ لحن الخطاب. والمقصود بلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ. لحن الخطاب هو ما لاح في أثناء اللفظ. وإن كان أولى من المنطوق به في الحكم، إن كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم سمي فحوى الخطاب، وهو ما يسمى أيضا بالقياس الجلي. إذن صار عندنا مفهوم الموافقة على قسمين، مفهوم موافقة مساوي للمنطوق به في الحكم ويسمى إيش؟ لحن الخطاب. ومفهوم موافقة أولى من المنطوق به في الحكم ويسمى فحوى الخطاب. لحن الخطاب ما لاح في النص، ما لاح في أثناء النص أو في أثناء اللفظ. وفحوى الخطاب ما نبه عليه اللفظ. إيش يعني ما نبه عليه اللفظ؟ يعني إنما سيق هذا الدليل من أجل هذا المعنى، إنما سيق هذا الدليل من أجل هذا المعنى، يعني ساق الشرع هذا الدليل لينبهك على هذا المعنى، اللفظ ينبهك على هذا المعنى، هذا هو المعنى المقصود أصالة من الدليل، وما سواه فهو مقصود تبعا. علمتم؟ إذن صار عندنا مفهوم الموافقة إما أن يكون لحن الخطاب وإما أن يكون إيش؟ فحوى الخطاب. لحن الخطاب هو مفهوم الموافقة الذي يكون مساويا للمنطوق به بالحكم. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة الذي يكون أولى من المنطوق به في الحكم. طيب، مثال المساوي، الأمثلة التي مرت معنا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فمنطوق النص إيش هو؟ تحريم أكل مال اليتيم، إحراقه إغراقه مساوي، الإحراق والإغراق مساوي للإتلاف بالأكل. فإذا إحراق مال اليتيم أو إغراقه في البحر مساوي لمنطوق الحكم وهو الأكل، إذ كلاهما يعد إتلافا. هذا مثال المساوي. ومثال الثاني وهو الأولى في الحكم وليس المساوي، مثال الأولى في الحكم الآية السابقة، فلا تقل لهما أف، فمنطوقها تحريم التأفف، ومفهومها الأولى هو تحريم الضرب أو تحريم إيش الحبس أو تحريم غير ذلك من المحرمات. هذا من باب أولى، إذا كان التأفيف أو التأفف محرما فمن باب أولى تحريم الضرب، هذا يسمى فحوى الخطاب، يعني إنما سيقت الآية من أجل التنبيه على هذا المعنى، وهو تحريم كل أنواع العقوق صغيرة وكبيرة، وهو الذي يسمى بالقياس الجلي. يسمى إيش؟ القياس الجلي. إذن لحن الخطاب، لحن الخطاب هو مفهوم الموافقة المساوية، فحوى الخطاب هو مفهوم المفهوم الموافقة الأولى بالحكم. فحوى الخطاب الذي هو نوع من مفهوم الموافقة ماذا يسمى؟ يسمى إيش؟ يسمى القياس الجلي، يعني الواضح، الذي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي النقل لم يختلف به السلف أبدا. ومفهوم الموافقة بنوعيه حجة بإجماع العلماء. ليش طب هو حجة؟ لأنه احنا نتكلم بالدلالات، صح؟ نتكلم بالدلالات. حجة لأمرين: الأمر الأول لأن السلف احتجوا به، واستقراء النصوص تجد أنهم احتجوا به. الأمر الثاني لأنه دلالته لا ينكرها عاقل، يعني اللي ينكر مفهوم الموافقة كما فعلت الظاهرية، العلماء قالوا هؤلاء اتهموا بعقولهم، مش لأنهم فقط خالفوا الإجماع وخالفوا النقل. الذي يأتي يقول لك حرام التأفف مش حرام الضرب، الآية لا تدل على تحريم الضرب، هذا يتهم في إيش؟ حتى أنه يعني يقال له أنت معقول تقول هذا الكلام؟ يخرج من رأسك؟ هذا يخالف المنقول، يخالف العقول الصحيحة والسليمة. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله مبينا أن الذين أنكروا حجية مفهوم الموافقة خالفوا المعقول وخالفوا المنقول، قال: ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر، كالذين يقولون إن قوله فلا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم، هذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا، ما زالوا يحتجون بهذا وهذا. يعني إيش؟ يحتجون بلحن الخطاب، ويحتجون بفحوى الخطاب، يحتجون بمفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الموافقة الذي هو مساوي للمنطوق به في الحكم، ويحتجون بمفهوم الموافقة الذي هو أولى من المنطوق به في الحكم. وأما القسم الثاني، إن بقي معنا وقت كثير نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.